السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 31 سنة 30 و 431 و 431، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك، ويتلوه كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكمي رحمهما الله تعالى. وقد انتهى بنا القول في الكتاب الأول عند الحديث الرابع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتف رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وهو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان الجملة الأولى من الحديث المذكور الذي أورده النووي رحمه الله تعالى، وهو قول ابن مسعود في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فبين الشارح أن معنى ذلك أنه الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم، فهو جامع بين صدقين اثنين، أحدهما صدق في قوله والآخر صدق في منقوله، فهو صادق فيما يقوله مخبرا به، وهو مصدق فيما ينقله لأنه يأتيه من قبل الوحي الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرسل أهل صدق وأمدهم بما يظهر صدقهم ويبينه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المؤمن، ومن تأمينه لأنبيائه أن يظهر دلائل صدقهم، كما قال في رسولنا صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الآيات. فإن إعزاز الله عز وجل له ونصرته على أعدائه مع كونه يخبر عن ربه وينسب ما يخبر به إليه دال على كونه مصدوقا صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يعزره وينصره ويمده بما يظهر صدقه صلوات الله وسلامه عليه. والخبر إنما تنتهك حرمته وتضعف جدوته بإحدى هاتين الجهتين، فإما أن يكون المخبر كاذبا في قوله، وإما أن يكون كاذبا في منقوله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم براء من ذلك. نعم.
صلى الله عليه. قوله: ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، أي وهو شقي أو سعيد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. الحديث. وفي الحديث الآخر: إنما الأعمال بالخواتيم. قال ابن رجب: فالخواتيم ميراث السوابق. وقال ابن دقيق العيد: لما كانت السابقة مستورة عنا والخاتمة ظاهرة. جاء في الحديث: إنما الأعمال بالخواتيم. وانقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ولله الحمد. قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جملة أخرى من الحديث، وهي قوله: ويؤمر بأربع كلمات إلى آخره. فبين رحمه الله تعالى أن هؤلاء الكلمات من قدر الله السابق، فإن الله عز وجل قد كتب قدر عبده سابقا. وأورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على كتبه، وذكر حديثين اثنين، أحدهما حديث عبد الله بن عمرو، والآخر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا. وهذان الحديثان افصحان عن أن قدر العبد مكتوب عليه فيما يكون في دنياه وآخرته، وأن تلك الكتابة وقعت بتقدير الله سبحانه وتعالى السابق قبل خلق السماوات والأرض، كما في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والسنة حيث أطلقت في الخطاب الشرعي فالمراد بها سنتنا المعروفة ما لم تضف إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن عد السنين عندنا يختلف عن عده في حق ربنا سبحانه وتعالى. والمعهود في خطاب الشرع إنما هو ما كان باعتبار اللسان الذي تعرفه العرب، الذي أورده الله عز وجل في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث علي، وفيه بيان أن منتهى الخلق إلى سعادة أو شقاوة إنما يكون باعتبار ما قدر الله عز وجل لهم، وأن الله ييسر لهم أسبابها، فمن كتب له السعادة يسر له أسبابها، ومن كتب له الشقاوة يسر له أسبابها. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر، وهو: إنما الأعمال بالخواتيم، أي باعتبار ما يختم للإنسان وينتهي إليه عمله، فإن المرأة يؤاخذ بما انتهى إليه لا بما كان عليه، فمن كان كافرا ثم أسلم إنما يحاسب باعتبار إسلامه لا باعتبار ما مضى منه. وهذا أمر مضطرد في كل حكم على أحد من الخلق، فإن المنظور منه إليه إنما هو النهاية للبداية، فإن البداية في الخلق ضعيفة، وإنما يحكم عليهم باعتبار نهاياتهم. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله: العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، ومن كمال النهاية ما ييسر الله عز وجل لمن شاء من خلقه بالختم لهم على السعادة، وإنما ينال الختم على السعادة باعتبار ما يسبق من عمل. ولذلك قال أهل العلم سلفا وخلفا ومنهم ابن رجب: الخواتيم ميراث السوابق، أي إنما يرث الإنسان خاتمة حسنة أو سيئة باعتبار ما يتقدم منه من عمل ويسبق إليه، فإن الله لا يظلم أحدا، فمن أحسن عمله رزقه الله خاتمة حسنة، ومن أساء عمله اتفقت له الخاتمة السيئة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى كلاما لابن دقيق العيد في هذا المعنى، وهذا الكلام منقول من الشرح المنسوب إليه على هذا المتن وهو الأربعين النووية، وهذا الشرح المنشور من سنين متطاولة منسوبا لابن دقيق العيد ليس لابن دقيق العيد، وإنما هو لغيره، واختلف في ذلك أهو زكريا الأنصاري أم غيره، لكن المقطوع به أنه ليس لابن دقيق العيد، لأن فيه نقلا عن أناس تأخروا عن ابن دقيق العيد وجاءوا بعده، فلا يمكن أن ينقل عن أناس لم يخلقوا بعد. وهذا الكلام المذكور في الشرح المنسوب إلى ابن دقيق العيد صحيح، فإن الله عز وجل أظهر لنا الخاتمة وستر السابقة، فالاطلاع على سوابق الخلق يعسر، ولكن معرفة خواتيمهم تسهل، فجاء التنبيه إليها في حديث: إنما الأعمال بالخواتيم، ثم ذكر أن انقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ولله الحمد، فإن أكثر من يتحول من شر كان عليه إلى خير يصير إليه، وربما كان كافرا فيصير مسلما، أو كان مبتدعا فيصير سنيا، أو كان فاسقا فيصير مطيعا، ولا تخرج أنواع الانقلاب عن هذه الأنواع الثلاثة، فأحدها وهو أعظمها الانقلاب من الكفر إلى الإسلام، وثانيها وهو دونه الانقلاب من البدعة إلى السنة، وثالثها وهو آخرها الانقلاب من المعصية إلى الطاعة. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما يصدق الكلام المنقول عن هذا الشرح بقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية، فإن هؤلاء القائلين كانوا قوما كفارا، فسمعوا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا وقالوا ربنا الله، ثم استقاموا على ما أمرهم الله، فكان الجزاء في الآخرة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
الحديث الخامس. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو صريح في رد كل بدعة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء أحدثها أو قلد غيره فيها. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى في بيان الحديث الخامس، وهو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أن هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، لأنه يتضمن الحكم على الأعمال الظاهرة، فإن الشريعة لها ميزانين، أحدهما ميزان الأعمال الباطنة، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، والثاني ميزان الأعمال الطاهرة، وهو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ذكر هذا المعنى جماعة من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبي الفرج ابن رجب وابن سعدي رحمهم الله. وهذا الحديث صريح في رد كل بدعة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء أحدثها أو قلد غيره فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو رد، أي مردود على صاحبه، فكل محدث مما ليس في الدين فإنه مردود على صاحبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام النووي في الإشادة بهذا الحديث وتوجيه الأنظار إليه، وهو قوله: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك، فهو جنة يتقى بها في إبطال المنكرات، وتقوية هذه الجنة تقتضي أن يشيع المرء هذا الحديث في المؤمنين وأن يعظم شأنه بينهم. وأكثر المتكلمين على هذا الحديث إنما تنصرف أنظارهم إلى جعل هذا الحديث أصلا في إبطال البدع المحدثة دون المنكرات المخالفة، مع كون هذا الحديث دالا على إبطال هذا وهذا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية مسلم وعلقها البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يعم نوعين من العمل، أحدهما عمل يوقع زيادة على الشريعة وهي البدع الواقعة، والثاني عمل يقع مخالفة للشريعة وهي المنكرات الزائعة. فالحديث أصل في الرد على كل من زاد شيئا في الشريعة أو خالف أمر الشريعة، وليس مقصورا للرد على أهل البدع، بل هو أصل يرد به على أهل البدع، ويرد به أيضا على أهل المنكرات والفجور والفسق الذين يسعون في مخالفة أمر الشريعة الذي جاءت به. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثرة فوائده.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة مبلغ هذا الحديث وقدره، وهذا الأصل الذي تقدم في بعض الأحاديث إنما يراد به تعظيم هذا الحديث في النفوس، والكشف عن مرتبته، فإن الأحاديث المعظمة من عظيم قوله صلى الله عليه وسلم أولى بالعناية وأجدر بالرعاية، فإن قوله صلى الله عليه وسلم كله عظيم، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلا أن منه شيء أعظم من شيء، كما أن في كتاب ربنا وكلامه شيء أعظم من شيء وأفضل من شيء. وكلما كان المذكور من الكلام أعظم وأفضل كان أحق وأجدر بالعناية به ورعايته. نعم.
قوله: الحلال بين والحرام بين، معناه أن الحلال المحض بين الاشتباه فيه، والحرام المحض بين الاشتباه فيه، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وأما الراسخون في العلم فلا تشتبه عليهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. وهذه الجملة متعلقة بالخطاب الشرعي الطلبي الدائر بين الأمر والنهي والخلو منهما، فما كان من خطاب الطلب في شرعنا فهو أحد قسمين: أولهما ما كان بينا حلا أو حرمة، والثاني ما كان مشتبها. والبين هو الواضح الجلي، والمشتبه في خطاب الطلب هو الذي لم تتضح دلالته ولم يتبين معناه، بخلاف المشتبه في خطاب الخبر، فإن المشتبه في خطاب الخبر هو الذي استأثر الله بعلمه كحقائق أسمائه وصفاته وجنته وناره. والمذكور في هذا الحديث إنما هو متعلق بخطاب الشرع الطلبي، وهو مقسوم على القسمة التي ذكرت لك. وما كان منه مشتبها غير متبين دلالة ولا معنى فإن كثيرا من الناس لا يعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. وفي ضمن ذلك الإخبار بأن من الناس من يعلم حكم الله عز وجل فيها، وهم الراسخون في العلم، فلا تشتبه عليهم. نعم.
صلى الله عليه. قوله: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي برأ دينه من الغش وعرضه من الطعن فيه. وفيه إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. قال بعض العلماء: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام. والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر من المباح تطرق إلى المكروه. وقال بعض السلف: من تعرض للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. وقال بعضهم: الصغيرة تجر الكبيرة، والكبيرة تجر الكفر. قلت: ويشهد لذلك قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وفي الحديث: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخره، فيه دليل على أن صلاح الجوارح وفسادها بحسب ما في القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جملة أخرى من الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي برئ دينه من الغش وعرضه من الطعن فيه، فسلم من شغل ذمته بما يتعلق بالمؤاخذة من ربه، وحرس عرضه ووقاه من كلام الناس، فكان في وقاية من ربه ومن خلقه، وفي ذلك إشارة إلى المحافظة على أمور الدين التي هي حق رب العالمين ومراعاة المروءة وهي العرف الشائع بين المخلوقين. فالدين متعلق بالله والعرض متعلق بالخلق، ومن اتقى الشبهات حصل له الاستبراء في دينه وعرضه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قول بعض العلماء في كون المكروه عقبة بين العبد والحرام، أي تحجزه عن الحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام لأنه يسهل ويهون عليه، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر من المباح تطرق إلى المكروه. وقال بعض السلف: من تعرض للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. فمن وقف في مقام ريبة أنشأ في قلوب ناظريه إساءة الظن به. وقال بعضهم: الصغيرة تجر الكبيرة، والكبيرة تجر الكفر. فإن الإنسان يستكثر من الصغائر حتى تجره إلى الكبائر، ويتهاون بتعاطي الكبائر حتى تجره إلى الكفر. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الشرك، أي حبالة الصاعد التي تصيده فتجره إلى الوقوع في الشرك. ويشهد لهذا قول الله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فإنهم تمادوا فيما هم فيه فأورثهم ذلك غيا، كما اتفق للمنافقين، فإنهم كفروا ثم ازدادوا كفرا فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. وأورد المصنف حديثا في هذا المعنى رواه الترمذي وغيره بإسناد فيه ضعف، كما أشار إلى ذلك ابن رجب في فتح الباري. ومعنى الحديث أن العبد لا يكون متقيا حتى يدع ما لا حرج ولا إثم فيه، مخافة أن يوقعه ذلك فيما فيه إثم وحرج. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان الجملة الأخيرة وهي: ألا وإن في الجسد مضغة، إلى آخره، وهي دليل على أن صلاح الجوارح وفسادها بحسب ما في القلب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند فيه الضعف أنه كان يقول: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وذكر أبو العباس بن تيمية هذا المعنى في الفتاوى المصرية. وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا المعنى بما يناسبه من الدعاء الوارد في القرآن، وهو قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإن القلوب إذا هديت واستقامت ينبغي أن تبقى خائفة من الزيغ والميل، وأن تكون في حجة من موارد العطب والهلاك، ولا ينبغي أن يتهاون العبد بذلك، ولا أن يظن في نفسه قوة على اقتحام المفازات العظيمة التي يريدها على قلبه من شهوة أو شبهة. وكان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون مخالطة أهل البدع وسماع كلامهم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وهذا أصل في رعاية حال القلب، وأن العبد ينبغي أن يجعله في حجزة ومنعة من إيراده على مناهل وموارد الشبه والشهوات، التي كثرت في هذه الأزمان وزينت للناس بأنواع من الزينة والبهرج والبخرج التي تجر الناس إليها، كتسميتها بالثقافة واتساع الأفق والاطلاع على العالم الآخر وتقارب الأمم والتعايش السلمي، حتى دب هذا الأمر في طلاب العلم والمتشرعة، فصاروا يتساهلون في قراءة الكتب المحرمة ككتب الروايات التي تدعو إلى الفجور والفسق أو غيرها، تحت دعوى الثقافة والاطلاع على الإبداع الثقافي والعلمي للإنسانية، وكل هذا من الهرطقات الباطلة التي لا تعرف في شرع ربنا سبحانه وتعالى. وقد انتهى الأمر بالمسلمين إلى أمر عظيم في هذا، رأينا آثاره فيما آل إليه حال بعض المتشرعة من طلب مسالمة أولئك المنافقين والكفرة وحذلقة الكلام ابتغاء موافقتهم بالظاهر فيما هم عليه، رغبة إلى ما ينالونه عند الناس من دعوى القبول والانفتاح والتسامح، وكل هذه تذهب مع الأيام والليالي. فإن الدين دين الله، فإن الله عز وجل لا يرضى بترقيع دينه، ولكنه يخرج في الناس من يجدد لهم دينهم ومن يرد الغي الذي يفشو فيهم، الذي ذكرت لكم مثلا منه. وقد رأيت بأم عيني شيئا يلد له الجبين حزنا خجلا وتتلوى منه الكبد حرقا، فقد رأيت أحد المتشرعة ممن يريد حضور الصلاة التراويح في المسجد الحرام، وقد جعل بين يديه في المسجد الحرام كتاب مدن الملح، وهو رواية لأحد الشيوعيين الهالكين من كان ينتسب إلى هذه البلاد، فكان يتخذها ليقرأ بها في الفراغ بين الركعات في صلاة التراويح. وأي سفه أعظم من هذا السفه، وأي عطب منها أعظم من هذا العطب. وقد رأينا آثار ذلك في تحول كثير من الناس إلى مقالات هؤلاء مع نسبتها إلى الشرع، والشرع منها براء. فعلى الإنسان أن يلزم أهل العلم الراسخين وأن يتمثل ما كان عليه علماء هذه البلاد، وأن لا ينظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن ينظر إلى من نجا كيف نجا. فإن أيام الفترات وأحوال التغيرات وارتفاع أعلام الجاهلية وانطماس أنوار التوحيد والسنة توجب على العبد طلب نجاته نفسه، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته، ولا يبالي بمن حوله من الهلكة، ولو اجتمع الناس على خلافه، ولو دعوا طريقته تزمتا وانغلاقا وأحدية وغير ذلك من الدعاوى العريضة التي يرفعون شعاراتها. ولا تغتروا بالمنتسبين إلى الشريعة الذين راج كلامهم وفشى غلطهم في القنوات والصحف وغيرها، ممن صاروا يتحذلقون ويتقربون إلى أهل الباطل والفجور. والزموا الدين الذي مات عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن حياة أحدكم وإن طالت فإنها قصيرة، وإنما تكون راحته ومناه وسلوته إذا رضي الله سبحانه وتعالى عنه. فلو غضب الناس عنك أجمعون ورضي الله عنك فلا تبالي، فإن غضب الناس لا يساوي شيئا، ولكن الأمر إذا غضب الله عز وجل عليك، فإن الله إذا غضب على أحد حرمه السعادة. ولترون ذلك في أقوام يشاد بهم اليوم ويحاطون، فلينتقمن الله لدينه. فإنه في أيام القومية والشيوعية في السبعينات والثمانينات كان في بلدنا من أبناء جنسهم ممن سار بسيدهم، فما هي إلا سنوات حتى أظهر الله عز وجل فيهم عقوبته وأبدى لهم نقمته، وقلب محبة الناس لهم بغضا، وطحنهم الناس وجعلوهم نسيا منسيا، وكان فيهم من يشار إليه ويشاد لا في المعرفة والثقافة بل في العلم الشرعي والإفتاء. ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه وينتقم لأوليائه،
وهذه أيام الصبر، فليصبر الإنسان وليبتغي صلاح قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 31 سنة 30 و 431 و 1000، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك، ويتلوه كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكمي رحمهما الله تعالى. وقد انتهى بنا القول في الكتاب الأول عند الحديث الرابع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وهو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان الجملة الأولى من الحديث المذكور الذي أورده النووي رحمه الله تعالى، وهو قول ابن مسعود في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فبين الشارح أن معنى ذلك أنه الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم، فهو جامع بين صدقين اثنين، أحدهما صدق في قوله، والآخر صدق في منقوله، فهو صادق فيما يقوله مخبرا به، وهو مصدق فيما ينقله لأنه يأتيه من قبل الوحي الكريم. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرسل أهل صدق، وأمدهم بما يظهر صدقهم ويبينه، ومن أسمائه سبحانه وتعالى المؤمن، ومن تأمينه لأنبيائه أن يظهر دلائل صدقهم، كما قال في رسولنا صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الآيات. فإن إعزاز الله عز وجل له ونصرته على أعدائه مع كونه يخبر عن ربه وينسب ما يخبر به إليه دال على كونه
مصدوقا صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يعذره وينصره ويمده بما يظهر صدقه صلوات الله وسلامه عليه. والخبر إنما تنتهك حرمته وتضعف جدوته بإحدى هاتين الجهتين، فإما أن يكون المخبر كاذبا في قوله، وإما أن يكون كاذبا في منقوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم براء من ذلك. نعم.
صلى الله عليه. قوله: ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، أي وهو شقي أو سعيد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. الحديث. وفي الحديث الآخر: إنما الأعمال بالخواتيم. قال ابن رجب: فالخواتيم ميراث السوابق. وقال ابن دقيق العيد: لما كانت السابقة مستورة عنا والخاتمة ظاهرة. جاء في الحديث: إنما الأعمال بالخواتيم. وانقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ولله الحمد. قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جملة أخرى من الحديث، وهي قوله: ويؤمر بأربع كلمات إلى آخره. فبين رحمه الله تعالى أن هؤلاء الكلمات من قدر الله السابق، فإن الله عز وجل قد كتب قدر عبده سابقا. وأورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على كتبه، وذكر حديثين اثنين، أحدهما حديث عبد الله بن عمرو، والآخر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا. وهذان الحديثان مفصحان عن أن قدر العبد مكتوب عليه فيما يكون في دنياه وآخرته، وأن تلك الكتابة وقعت بتقدير الله سبحانه وتعالى السابق قبل خلق السماوات والأرض، كما في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والسنة حيث أطلقت في الخطاب الشرعي فالمراد بها سنتنا المعروفة ما لم تضف إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن عد السنين عندنا يختلف عن عده في حق ربنا سبحانه وتعالى. والمعهود في خطاب الشرع إنما هو ما كان باعتبار اللسان الذي تعرفه العرب، الذي أورده الله عز وجل في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث علي، وفيه بيان أن منتهى الخلق إلى سعادة أو شقاوة إنما يكون باعتبار ما قدر الله عز وجل لهم، وأن الله ييسر لهم أسبابها، فمن كتب له السعادة يسر له أسبابها، ومن كتب له الشقاوة يسر له أسبابها. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر، وهو: إنما الأعمال بالخواتيم، أي باعتبار ما يختم للإنسان وينتهي إليه عمله، فإن المرأة يؤاخذ بما انتهى إليه لا بما كان عليه، فمن كان كافرا ثم أسلم إنما يحاسب باعتبار إسلامه لا باعتبار ما مضى منه، وهذا أمر مضطرد في كل حكم على أحد من الخلق، فإن المنظور منه إليه إنما هو النهاية للبداية، فإن البداية في الخلق ضعيفة، وإنما يحكم عليهم باعتبار نهاياتهم. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله: العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. ومن كمال النهاية ما ييسر الله عز وجل لمن شاء من خلقه بالختم لهم على السعادة، وإنما ينال الختم على السعادة باعتبار ما يسبق من عمل. ولذلك قال أهل العلم سلفا وخلفا ومنهم ابن رجب: الخواتيم ميراث السوابق، أي إنما يرث الإنسان خاتمة حسنة أو سيئة باعتبار ما يتقدم منه من عمل ويسبق إليه، فإن الله لا يظلم أحدا، فمن أحسن عمله رزقه الله خاتمة حسنة، ومن أساء عمله اتفقت له الخاتمة السيئة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى كلاما لابن دقيق العيد في هذا المعنى، وهذا الكلام منقول من الشرح المنسوب إليه على هذا المتن وهو الأربعين النووية، وهذا الشرح المنشور من سنين متطاولة منسوبا لابن دقيق العيد ليس لابن دقيق العيد، وإنما هو لغيره، واختلف في ذلك أهو زكريا الأنصاري أم غيره، لكن المقطوع به أنه ليس لابن دقيق العيد، لأن فيه نقلا عن أناس تأخروا عن ابن دقيق العيد وجاءوا بعده، فلا يمكن أن ينقل عن أناس لم يخلقوا بعد. وهذا الكلام المذكور في الشرح المنسوب إلى ابن دقيق العيد صحيح، فإن الله عز وجل أظهر لنا الخاتمة وستر السابقة، فالاطلاع على سوابق الخلق يعسر، ولكن معرفة خواتيمهم تسهل، فجاء التنبيه إليها في حديث: إنما الأعمال بالخواتيم، ثم ذكر أن انقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ولله الحمد، فإن أكثر من يتحول من شر كان عليه إلى خير يصير إليه، وربما كان كافرا فيصير مسلما، أو كان مبتدعا فيصير سنيا، أو كان فاسقا فيصير مطيعا، ولا تخرج أنواع الانقلاب عن هذه الأنواع الثلاثة، فأحدها وهو أعظمها الانقلاب من الكفر إلى الإسلام، وثانيها وهو دونه الانقلاب من البدعة إلى السنة، وثالثها وهو آخرها الانقلاب من المعصية إلى الطاعة. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما يصدق الكلام المنقول عن هذا الشرح بقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية، فإن هؤلاء القائلين كانوا قوما كفارا، فسمعوا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا وقالوا ربنا الله ثم استقاموا على ما أمرهم الله، فكان الجزاء في الآخرة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
الحديث الخامس. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو صريح في رد كل بدعة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء أحدثها أو قلد غيره فيها. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى في بيان الحديث الخامس
وهو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أن هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، لأنه يتضمن الحكم على الأعمال الظاهرة، فإن الشريعة لها ميزانين، فإن الشريعة لها ميزانان، أحدهما ميزان الأعمال الباطنة وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، والثاني ميزان الأعمال الطاهرة وهو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ذكر هذا المعنى جماعة من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبي الفرج ابن رجب وابن سعدي رحمهم الله. وهذا الحديث صريح في رد كل بدعة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء أحدثها أو قلد غيره فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو رد، أي مردود على صاحبه، فكل محدث مما ليس في الدين فإنه مردود على صاحبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام النووي في الإشادة بهذا الحديث وتوجيه الأنظار إليه، وهو قوله: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك، فهو جنة يتقى بها في إبطال المنكرات، وتقوية هذه الجنة تقتضي أن يشيع المرء هذا الحديث في المؤمنين وأن يعظم شأنه بينهم. وأكثر المتكلمين على هذا الحديث إنما تنصرف أنظارهم إلى جعل هذا الحديث أصلا في إبطال البدع المحدثة دون المنكرات المخالفة، مع كون هذا الحديث دالا على إبطال هذا وهذا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية مسلم وعلقها البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يعم نوعين من العمل، أحدهما عمل يوقع زيادة على الشريعة وهي البدع الواقعة، والثاني عمل يقع مخالفة للشريعة وهي المنكرات الزائعة. فالحديث أصل في الرد على كل من زاد شيئا في الشريعة أو خالف أمر الشريعة، وليس مقصورا للرد على أهل البدع، بل هو أصل يرد به على أهل البدع، ويرد به أيضا على أهل المنكرات والفجور والفسق الذين يسعون في مخالفة أمر الشريعة الذي جاءت به. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم عظيم من أصول الشريعة، وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثرة فوائده.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة مبلغ هذا الحديث وقدره، وهذا الأصل الذي تقدم في بعض الأحاديث إنما يراد به تعظيم هذا الحديث في النفوس والكشف عن مرتبته، فإن الأحاديث المعظمة من عظيم قوله صلى الله عليه وسلم أولى بالعناية وأجدر بالرعاية، فإن قوله صلى الله عليه وسلم كله عظيم، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلا أن منه شيء أعظم من شيء، كما أن في كتاب ربنا وكلامه شيء أعظم من شيء وأفضل من شيء. وكلما كان المذكور من الكلام أعظم وأفضل كان أحق وأجدر بالعناية به ورعايته. نعم.
قوله: الحلال بين والحرام بين، معناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، والحرام المحض بين لا اشتباه فيه، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وأما الراسخون في العلم فلا تشتبه عليهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. وهذه الجملة متعلقة بالخطاب الشرعي الطلبي الدائر بين الأمر والنهي والخلو منهما، فما كان من خطاب الطلب في شرعنا فهو أحد قسمين: أولهما ما كان بينا حلا أو حرمة، والثاني ما كان مشتبها. والبين هو الواضح الجلي، والمشتبه في خطاب الطلب هو الذي لم تتضح دلالته ولم يتبين معناه، بخلاف المشتبه في خطاب الخبر، فإن المشتبه في خطاب الخبر هو الذي استأثر الله بعلمه كحقائق أسمائه وصفاته وجنته وناره. والمذكور في هذا الحديث إنما هو متعلق بخطاب الشرع الطلبي، وهو مقسوم على القسمة التي ذكرت لك، وما كان منه مشتبها غير متبين دلالة ولا معنى فإن كثيرا من الناس لا يعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. وفي ضمن ذلك الإخبار بأن من الناس من يعلم حكم الله عز وجل فيها وهم الراسخون في العلم، فلا تشتبه عليهم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قوله: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي برأ دينه من الغش وعرضه من الطعن فيه، وفيه إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. قال بعض العلماء: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر من المباح تطرق إلى المكروه. وقال بعض السلف: من تعرض للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. وقال بعضهم: الصغيرة تجر الكبيرة، والكبيرة تجر الكفر. قلت: ويشهد لذلك قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وفي الحديث: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قوله: ألا وإن في الجسد مضغة، إلى آخره. فيه دليل على أن صلاح الجوارح وفسادها بحسب ما في القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جملة أخرى من الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي برئ دينه من الغش وعرضه من الطعن فيه، فسلم من شغل ذمته بما يتعلق بالمؤاخذة من ربه، وحرس عرضه ووقاه من كلام الناس، فكان في وقاية من ربه ومن خلقه، وفي ذلك إشارة إلى المحافظة على أمور الدين التي هي حق رب العالمين، ومراعاة المروءة وهي العرف الشائع بين المخلوقين. فالدين متعلق بالله، والعرض متعلق بالخلق، ومن اتقى الشبهات حصل له الاستبراء في دينه وعرضه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قول بعض العلماء في كون المكروه عقبة بين العبد والحرام، أي تحجزه عن الحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام لأنه يسهل ويهون عليه، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر من المباح تطرق إلى المكروه. وقال بعض السلف: من تعرض للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. فمن وقف في مقام ريبة أنشأ في قلوب ناظريه إساءة الظن به. وقال بعضهم: الصغيرة تجر الكبيرة، والكبيرة تجر الكفر. فإن الإنسان يستكثر من الصغائر حتى تجره إلى الكبائر، ويتهاون بتعاطي الكبائر حتى تجره إلى الكفر. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الشرك، أي حبالة الصاعد التي تصيده فتجره إلى الوقوع في الشرك. ويشهد لهذا قول الله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فإنهم تمادوا فيما هم فيه فأورثهم ذلك غيا، كما اتفق للمنافقين، فإنهم كفروا ثم ازدادوا كفرا فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. وأورد المصنف حديثا في هذا المعنى رواه الترمذي وغيره بإسناد فيه ضعف، كما أشار إلى ذلك ابن رجب في فتح الباري. ومعنى الحديث أن العبد لا يكون متقيا حتى يدع ما لا حرج ولا إثم فيه، مخافة أن يوقعه ذلك فيما فيه إثم وحرج. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان الجملة الأخيرة، وهي: ألا وإن في الجسد مضغة، إلى آخره، وهي دليل على أن صلاح الجوارح وفسادها بحسب ما في القلب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند فيه الضعف أنه كان يقول: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وذكر أبو العباس بن تيمية هذا المعنى في الفتاوى المصرية. وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا المعنى بما يناسبه من الدعاء الوارد في القرآن، وهو قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإن القلوب إذا هديت واستقامت ينبغي أن تبقى خائفة من الزيغ والميل، وأن تكون في حجة من موارد العطب والهلاك، ولا ينبغي أن يتهاون العبد بذلك، ولا أن يظن في نفسه قوة على اقتحام المفازات العظيمة التي يريدها على قلبه من شهوة أو شبهة.
وكان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون مخالطة أهل البدع وسماع كلامهم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وهذا أصل في رعاية حال القلب، وأن العبد ينبغي أن يجعله في حجزة ومنعة من إيراده على مناهل وموارد الشبه والشهوات التي كثرت في هذه الأزمان وزينت للناس بأنواع من الزينة والبهرج والبهرج التي تجر الناس إليها، كتسميتها بالثقافة واتساع الأفق والاطلاع على العالم الآخر وتقارب الأمم والتعايش السلمي، حتى دب هذا الأمر في طلاب العلم والمتشرعة، فصاروا يتساهلون في قراءة الكتب المحرمة ككتب الروايات التي تدعو إلى الفجور والفسق أو غيرها تحت دعوى الثقافة والاطلاع على الإبداع الثقافي والعلمي للإنسانية، وكل هذا من الهرطقات الباطلة التي لا تعرف في شرع ربنا سبحانه وتعالى. وقد انتهى الأمر بالمسلمين إلى أمر عظيم في هذا، رأينا آثاره فيما آل إليه حال بعض المتشرعة من طلب مسالمة أولئك المنافقين والكفرة وحذلقة الكلام ابتغاء موافقتهم بالظاهر فيما هم عليه، رغبة إلى ما ينالونه عند الناس من دعوى القبول والانفتاح والتسامح، وكل هذه تذهب مع الأيام والليالي. فإن الدين دين الله، فإن الله عز وجل لا يرضى بترقيع دينه، ولكنه يخرج في الناس من يجدد لهم دينهم ومن يرد الغي الذي يفشو فيهم، الذي ذكرت لكم مثلا منه. وقد رأيت بأم عيني شيئا يلد له الجبين خجلا وتتلوى منه الكبد حرقا، فقد رأيت أحد المتشرعة ممن يريد حضور الصلاة التراويح في المسجد الحرام، وقد جعل بين يديه في المسجد الحرام كتاب مدن الملح، وهو رواية لأحد الشيوعيين الهالكين من كان ينتسب إلى هذه البلاد، فكان يتخذها ليقرأ بها في الفراغ بين الركعات في صلاة التراويح. وأي سفه أعظم من هذا السفه، وأي عطب منها أعظم من هذا العطب. وقد رأينا آثار ذلك في تحول كثير من الناس إلى مقالات هؤلاء مع نسبتها إلى الشرع، والشرع منها براء. وعلى الإنسان أن يلزم أهل العلم الراسخين وأن يتمثل ما كان عليه علماء هذه البلاد، وأن لا ينظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن ينظر إلى من نجا كيف نجا. فإن أيام الفترات وأحوال التغيرات وارتفاع أعلام الجاهلية وانطماس أنوار التوحيد والسنة توجب على العبد طلب نجاته نفسه، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته، ولا يبالي بمن حوله من الهلكة، ولو اجتمع الناس على خلافه، ولو دعوا طريقته تزمتا وانغلاقا وأحدية وغير ذلك من الدعاوى العريضة التي يرفعون شعاراتها. ولا تغتروا بالمنتسبين إلى الشريعة الذين راج كلامهم وفشى غلطهم في القنوات والصحف وغيرها، ممن صاروا يتحذلقون ويتقربون إلى أهل الباطل والفجور. والزموا الدين الذي مات عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن حياة أحدكم وإن طالت فإنها قصيرة، وإنما تكون راحته ومناه وسلوته إذا رضي الله سبحانه وتعالى عنه. فلو غضب الناس عنك أجمعون ورضي الله عنك فلا تبالي، فإن غضب الناس لا يساوي شيئا، ولكن الأمر إذا غضب الله عز وجل عليك، فإن الله إذا غضب على أحد حرمه السعادة. ولترون ذلك في أقوام يشاد بهم اليوم ويحاطون، فلينتقمن الله لدينه فإنه في أيام القومية والشيوعية في السبعينات والثمانينات كان في بلدنا من أبناء جنسهم ممن سار بسيرهم، فما هي إلا سنوات حتى أظهر الله عز وجل فيهم عقوبته وأبدى لهم نقمته وقلب محبة الناس لهم بغضا وطحنهم الناس وجعلوهم نسيا منسيا، وكان فيهم من يشار إليه ويشاد لا في المعرفة والثقافة بل في العلم الشرعي والإفتاء، ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه وينتقم لأوليائه، وهذه أيام الصبر، فليصبر الإنسان وليبتغي صلاح قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. نعم.